الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن يقرأ ما أخذناه أمس؟ تفضل. من الذي قال اعلم؟ أنت الذي قال اعلم، أو تقول قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب؟ الأولى العلم. والثانية العمل به.
ودليله قول الله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فبدا بالعلم قبل القول والعمل.
احسنت. طيب، ان شاء الله تعالى بعد انتهائنا، اين عبد الله؟ اين حسين؟ من أحب أن يعني نستمع له ما أخذناه في الدرس الماضي بعد انتهائنا من الدرس، بعد ذلك الإخوة سواء كانوا من الصغار أو كان ممن يحب أن نستمع له، سنبقى حول ربع ساعة نسمع لمن أحب أن يسمع بعد انتهائنا من الدرس بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا ابتدأ المصنف بالبسملة؟ لأمور. نعم، ابتداء بكتاب الله عز وجل.
إلى الملوك وإلى غيره، يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم.
ابتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، في مراسلاته وكتبه. وثالث
ابتداء بالأنبياء الماضين،
سليمان عليه السلام. طيب، حسنا. والرحمة، ما هي الرحمة؟ رحمك الله، ما معنى رحمك الله؟ وفقك، يعني غفر لك ما تقدم من ذنبك، ووفقك وعصمك في المستقبل، ووفقك وعصمك فيما يستقبل. طيب، هذا إذا أفردت الرحمة. فإذا قرنت الرحمة بالمغفرة، رحمك الله وغفر لك، فماذا يكون معنى الرحمة ومعنى المغفرة؟ المغفرة لما تقدم، والرحمة
ما تقدم،
والرحمة إذا قرنت بالمغفرة تكون بمعنى التوفيق والعصمة فيما تستقبل. نعم، وإنما تشمل الأمرين إذا أفردت. طيب، قوله الأولى العلم، هذه الأربع المسائل الواجبة على كل مسلم ومسلمة. الأولى العلم، فسر العلم بماذا؟ معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام بالأدلة. هل يجزئ في ذلك التقليد؟ تقليد يجزئ في ذلك؟ في العقائد يكون، هل يكون التقليد في العقائد؟ لا يكون التقليد في العقائد، العقائد لا بد فيها من اعتقاد الشيء بدليله. وقوله الثاني العمل به، العمل بأي شيء؟ بالعلم. أيهما أقدم، العلم أم العمل؟ العمل أقدم من العلم. العلم قبل العمل، نعم، لأنك لا تعمل بشيء إلا بعد أن تعلم أن هذا الشيء عبادة وقربة تقربك إلى الله عز وجل، فإذا علمت فبعد ذلك العمل. ولذلك استدل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بماذا استدل لها؟ استدل بها على شرف العلم وأنه مقدم على العمل، والعمل لا يكون صحيحا إلا بعد أن تعلم أنه على ما يوافق كتاب الله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والشيء الثالث، مسألة الثالثة، بعد أن تعلم وتعمل بما علمت بعد ذلك هناك حق لك أو حق في لإخوانك المسلمين عليك، ما هو هذا الحق بعد أن تعلم وتعمل؟ الدعوة إليه، أن تدعو إلى هذا العلم وإلى العمل به. وبعد أن تدعو، بعد أن تدعو وقبل ذلك الداعية يشترط في حقه ثلاثة شروط. لا لا صح القلم، نعم، طيب كلكم معكم قلم، طيب تفضل انت لا تكفي. شروط الداعية ثلاثة. الشرط الاول قبل الدعوة ان يكون عالما بما يأمر وبما ينهى، في اثناء الدعوة ان يكون حكيما، وبعد الدعوة ان يصبر على الأذى. إلا الذين آمنوا، الأخ الذي كان عنده السؤال، إلا الذين آمنوا دليل للعلم أو دليل للعمل؟ آمنوا دليل للعلم وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني دليل للدعوة إلى العلم والعمل، وتواصوا بالصبر دليل على ماذا؟ على الصبر على الأذى فيه. طيب أحسنتم، هذه الثلاث مسائل أو هذه الأربع المسائل ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في المجلد الثالث صفحة 10، ثلاث المسائل هذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في المجلد الثالث صفحة 10 طبعة مؤسسة الرسالة، وذكرها من جهاد النفس، ذكر هناك أنواع الجهاد، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد أعداء الشيطان أولياء الشيطان، فذكر من جهاد النفس أنه يجاهد نفسه على هذه الأمور الأربعة، على هذه الأمور الأربعة، وذكر كلاما جميلا حول هذه المسائل الأربعة. وكذلك أيضا ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لحديث معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله من كتاب الرقاق، باب العبد يجاهد نفسه في طاعة الله، ذكر هذه الأمور الأربعة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله قال اعلم رحمك الله، هذه المقدمة الثانية. والمقدمة الأولى إخواني في الله، يظهر والله أعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى كان في ماذا؟ كان في جهاد وكان في بذل وفي عطاء، وكان يلقى الأذى ويحتاج إلى أن يصبر عليه، وكان يدعو إلى الله عز وجل فأراد أن يثبت نفسه وأن يثبت طلابه وأن يثبت الدعاة إلى هذا الحق بهذه المقدمة العظيمة، لأنه في جهاد عظيم في مراسلة للأمراء من حوله، وكذلك أيضا في جهاد في هدم الشركيات، في هدم الشركيات والقباب التي على القبور وتطهير الأماكن المقدسة من عبادة غير الله عز وجل. حتى إن بعض الفرق التي كانت معادية للشيخ ولدعوته رحمه الله تعالى، بعض الفرق الضالة كانت تكفر الشيخ وتكفر طلابه وتلقبهم بالوهابية، وفرق الرافضة كانت تتوعد بأنها إذا ملكت الحرمين أو إذا ماذا بارك الله فيكم مكنها الله من الحرمين، ونسأل الله عز وجل ألا يمكن لملحد ولا لمشرك من هذه الأماكن المقدسة ولا من أي بلاد من بلاد المسلمين، كانت تتوعد أنها إذا فعلت إذا وصلت إلى ذلك تعيد ما كان قد حصل بفضل الله عز وجل بسبب هذا الشيخ ودعوته من هدم كثير من مظاهر الشرك من القباب التي كانت على القبور، ومن التمسح بكذلك أيضا الجدران وغير ذلك من الأشياء الشركية ومظاهر الشرك. فلذلك احتاج أن يصبر نفسه وأن يصبر الأمراء وأن يصبر الطلاب والدعاء إلى هذه الدعوة بهذه المقدمة العظيمة. وبعد ذلك قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، هذا أيضا من الأمور الواجبة، هذه أيضا من الأمور الواجبة، هذه المسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يفقهها وأن يعي معناها وأن يعمل بمقتضاها. فما هي هذه المسائل الثلاث؟ قال تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. ربما في بعض النسخ تعلم هذه الثلاث المسائل، وعندي تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، الأمر سهل. قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا. إذن المسائل الأولى أربع وهذه المسائل ثلاث، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله تعالى أنه لم يضم هذه المسائل في موضع واحد وقال أنه يجب علينا تعلم سبع مسائل وعدها، وإنما فصلها أربع، ثم بعد أن تتوقد تلك الأربع زادك ثلاثا من الأمور الاعتقادية، من الأمور الاعتقادية التي يجب على الإنسان أن يعتقدها وأن يعمل بمقتضاها. وهذا من الأسلوب الحسن في التدريس، وهذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان في كثير من الأحاديث لا يجمع لهم كل ما يندرج تحت ذلك الأمر، وإنما أحيانا يذكر لهم أشياء وفي مواقف أخرى أو في مواطن أخرى يذكر غيرها، فتكتمل العدة بمجموع ما ذكره عليه الصلاة والسلام في تلك المواطن كلها. فأكبر الكبائر كثيرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المجالس يذكر بعضا وفي بعض آخر يذكر بعضا لأجل أن تكون خفيفة على السامع ويحفظها، وكذلك أيضا لشيء آخر وهو أنه يقتضي أو أنه يراعي حال ذلك السائل. فقال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، العمل يعني يجب العمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، أن الله خلقنا، وما هو الدليل على ذلك؟ قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والأدلة على ذلك كثيرة جدا على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، أدلة من الكتاب وأدلة من السنة، وهذا أمر لا ينكره أحد، حتى المشركون لا ينكرون ذلك. وكذلك أيضا في من الدليل كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الدليل النظري أيضا يدل على أن الله عز وجل هو الذي خلقنا وأنه لا خالق لنا غيره، وذلك ما أشار وذلك ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم في قوله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى الأمر لا يخلو من إحدى ثلاث، إما يعني في خلق هؤلاء البشر في خلق المخلوقات لا يخلو من إحدى ثلاث، إما أن يكونوا خلقوا من غير شيء صدفة، وهذا ليس صحيح، لأن الشيء الذي يكون صدفة لا يكون منتظما ولا يكون كذلك أيضا في غاية الإتقان، وإنما يكون مشوها مشتتا لا نظام يحكمه. والشيء الثاني أن يكونوا خلقوا أنفسهم بأنفسهم، وذلك أيضا غير صحيح، لما هو معروف أن الإنسان لا يستطيع أن يخلق شيئا. والشيء الثالث أن يكون هناك من خلقهم، وهذا هو الشيء الصواب، وذلك أن الله عز وجل هو الخالق لهذه المخلوقات وهو الإله الذي خلقها ورزقها. قال أن الله خلقنا ورزقنا، الله عز وجل يخلق عباده ويرزق عباده وييسر لهم أسباب هذا الرزق، أسباب هذا الرزق، فيجعلهم يحرثون في الأراضي ويعطيهم المطر فينبت الله عز وجل الزرع بهذا المطر، ثم يجرون بعد ذلك ما يقوتون أو ما يعيشون عليه، وهكذا يتعاملون بالبيع والشراء، فييسر الله عز وجل لهم أسباب الرزق، وهو الذي يرزقهم وييسر لهم أسباب الرزق. قال ولم يتركنا هملا، هملا معناه سدى، معناه سدى، والهمل هو السدى المتروك ليلا ونهارا، الهمل هو السدى المتروك ليلا ونهارا، يقال هذه الإبل همل يعني متروكة ليلا ونهارا، ليس هناك من يقوم عليها ولا من يرعاها. فالله عز وجل لم يتركنا هملا ولم يتركنا سدى. والسدى أيضا السدى يطلق على الثوب، انتبهوا يا أخوان، الثوب إذا كان هناك ثوب إزار أو ما شبه ذلك، من الذي يعرف كيف يصنع الأزر أصحاب، كيف يصنع الأزر أصحابها؟ يأتون أولا بهذه الخيوط بالطول، ثم يدرجون عليها خيوطا بالأرض، هذه الخيوط التي هي بالطول ينشرونها طولا، هذه تسمى السدى لأنها مهملة، فإذا دخلت عليها الخطوط الأرضية تسمى اللحمة، فتلتحم بهذه السدى وتصير متينة. فإذا الخيوط التي هي متروكة مهملة سدى، هذا من حيث اللغة. فكذلك الله عز وجل لم يترك الإنسان سدى يعني مهمل، بل قال الشيخ رحمه الله تعالى بل أرسل إلينا رسولا. والدليل على أن الله عز وجل لم يتركنا سدى قول المولى عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. قول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. قال الله عز وجل بعد ذلك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فالله عز وجل لم يخلق الإنسان سدى، بل خلقه لأجل أن يحييه بعد موته ويحاسبه على كل ما عمله من صغير وكبير. قال بل أرسل إلينا رسولا، وهذه من حكمة الله عز وجل ومن عدل الله سبحانه وتعالى ومن فضله علينا أنه أرسل إلينا الرسل ليقيموا علينا الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل أرسل إلينا الرسل لإقامة الحجة علينا. قال بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ودلل الشيخ رحمه الله تعالى على هذه المسائل وعلى هذه المسألة فقال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم. فرسولنا عليه الصلاة والسلام شاهد علينا، وهذه الأمة شاهدة على ما عداها من الأمم، شاهدة على ما عداها من الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالرسول شهيد علينا، وهذه الأمة ونبيها عليه الصلاة والسلام شاهدة على غيرها من الأمم، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يقول الله عز وجل لنوح يوم القيامة يدعو قومه فيقول الله لهم: هل أبلغكم؟ فيقولون: لا. فيقول لنوح: هل أبلغتهم؟ فيقول: نعم. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فهذه الأمة شاهدة على غيرها من الأمم. إنا أرسلنا إليكم رسولا، إليكم الخطاب لهذه الأمة، لهذه الأمة. والأمة تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة إجابة يعني هم المسلمون الذين استجابوا لله عز وجل ولرسوله على ما يحصل من بعضهم من التقصير والمعاصي، إلا أنهم مسلمون استجابوا لهذا الدين ودخلوا فيه. وأمة الدعوة، أمة الدعوة وهم كل من يدعى، فيشمل النصارى واليهود والمشركين، وكل مكلف من الجن والإنس يدخل في أمة الدعوة، يعني الأمة التي تدعى إلى سبيل الله عز وجل. والذين يدعون إلى سبيل الله عز وجل هم جميع المكلفين، وأمة الإجابة هم خصوص المستجيبين لله عز وجل ولرسوله والداخلين في هذا الدين. قال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. وإليكم ليس خاصا بالعرب، بل هو للناس أجمعين، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وكان النبي يرسل يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول. كم تكرر لفظة الرسول، كم مرة تكررت في هذه الآية؟ رسول رسول الرسول، كم مرة تكررت؟ ثلاث مرات. المرة الأولى نكرة، والمرة الثانية نكرة، والمرة الثالثة معرفة بالألف واللام. النكرة إذا تكررت نكرة فهي غير الأولى، النكرة نكرة إذا تكررت مرة أخرى في سياق الكلام فالأكثر أن تكون شيء آخر غير الأولى. إذا قلت: اشتريت قلما ثم وجدت قلما، يكون القلم الثاني غير الأول. لكن لو قلت: اشتريت قلما ثم انكسر القلم، اشتريت قلما فانكسر القلم، أو فأخذ القلم زيد، القلم الثاني معرف. إذا كانت النكرة جاءت بعد ذلك معرفة فهي الأولى. فقوله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا، هذه نكرة الآن، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني رسول آخر. وقوله فعصى فرعون الرسول، يعني هذا الرسول الذي بعثه إلى فرعون وهو موسى عليه السلام. فالرسول هو موسى وهو الذي تقدم نكرة في قوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. قال فأخذناه أخذا وبيلا، أخذه الله عز وجل لما كذب بموسى وبما أرسله الله عز وجل به، فأغرقه الله عز وجل وقومه أجمعين في اليم، وأنجى الله عز وجل موسى ومن معه. إذن هذه هي المسألة الأولى، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله عز وجل غني وهو أغنى الشركاء عن الشرك، فلا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، وهذا من غنى الله من غنى ربنا سبحانه وتعالى، فإنه هو المستحق وحده للعبادة. فإذا صرف الإنسان عبادة لغير الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل لا يرضاه، لأن هذا هو الشرك، والله عز وجل لا يرضى الشرك، لا يرضى الشرك. قال الله سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله عز وجل لا يرضى الكفر ولا يرضى الشرك ولا يرضى المعاصي ولا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، وإنما الذي يرضاه الله عز وجل هو الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، والإسلام هو توحيد الله عز وجل وما يتبع ذلك من القيام بالحقوق في هذا الدين. قال أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا كان هذا الذي تصرف له العبادة حجر أو شجر، فهل يرضاه الله عز وجل أن تصرف العبادة له؟ لأن الشيخ ذكر الملك المقرب وذكر النبي المرسل، لم يذكر الحجر والشجر، فما حكم الحجر والشجر؟ وما حكم كذلك أيضا ما يدعون ما يسمون بالأولياء وهم من أفسق الناس؟ الشيخ لم يذكرهم، فهل يرضى الله أن يشرك معه أحد من هؤلاء في عبادته؟ ما يرضى. فمن أين عرفت ذلك؟ أن الشيخ ذكر لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، من أين عرفت ذلك؟ إذا كان الله عز وجل لا يرضى أن تصرف العبادة لهذا الصنف من المخلوقات وهم أشرف المخلوقات، الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون، فمن باب أولى أنه لا يرضى أن تصرف العبادة لمن دونهم من الصالحين، ومن باب أولى أن الله عز وجل لا يرضى أن تصرف العبادة لمن دون ذلك من الأحجار والأشجار أو من الفسقة. نعم. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، النهي فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد الآن نكرة أو معرفة؟ أحد نكرة، الأحد معرفة، إذا أحد هنا نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام الإنكاري فإنها تفيد العموم. لما أقول ما جاءني أحد، هل أريد ما جاءني صابر وحده أو أريد ما جاءني أحد يعني من الناس؟ ها أخوان، أحد من الناس، ما في أحد جاءني، لم يأتني أحد هذا اليوم. إذن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وإذا قلت لك لا تضرب أحدا فضربت شخصا، تكون امتثلت النهي أم لم تمتثل؟ لم تمتثل، لأن قولي لا تضرب أحدا يعني نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. فكذلك فلا تدعو مع الله أحدا، ليس هناك أحد يدعى مع الله سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح ولا كذلك أيضا حجر ولا شجر ولا جن ولا إنس، فلا تدعو مع الله أحدا. وقوله عز وجل فلا تدعو مع الله أحدا يشمل أمرين، يشمل دعاء المسألة ويشمل دعاء العبادة، يشمل دعاء المسألة ويشمل دعاء العبادة، وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي التفصيل إن شاء الله. طيب الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة الثالثة التي يجب علينا أن نتعلمها. ما هي؟ أن من أطاع الرسول ووحد الله، هذا الموحد المطيع لله ولرسوله، لا يجوز له، هو منهي عن شيء. ما هو هذا الشيء المنهي عنه؟ لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا يجوز، قوله لا يجوز له موالاة، الموالاة يعني محبة والمصادقة، يعني أن يكون حبيبا له وموادا له، وكذلك بينه يكن له المحبة ويكن له كذلك الأنس وما أشبه ذلك. هذا لا يجوز أن يكون ذلك لمن حاد الله ورسوله، لمن حاد الله ورسوله. وهذا الذي يحاد الله ورسوله ويحاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يكون كافرا، هذه محادة تامة، يكون الله ورسوله ما أمر الله عز وجل به وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، الكتاب والسنة والمؤمنون في حد، وهو في حد آخر، وهو في حد آخر. فهذا الذي يحاد الله ورسوله من المشركين، ومن كذلك أيضا اليهود والنصارى وأصناف المشركين إلى غير ذلك، هؤلاء لا يجوز موالاتهم ولا محبتهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء. وهذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء ها إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. والآية التي بعدها أيضا قل إن كان آباؤكم إلى آخر الآية. قال والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية قال قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، هذه لا تجد هذا نفي، هذا نفي، تعرفون ما معنى نفي؟ يعني ليس موجودا، هذا ليس موجودا. لا تجد، الله عز وجل يقول لنبيه لن تجد، يعني نفي أن يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وهذا النفي هنا قائم مقام النهي، يعني لا تجوز موادة من حاد الله ورسوله. الآن يا أخوان لما أقول، انتبه لهذه المسألة، لما أقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، انظر الآن لو قلت، لو رويت الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا نفي أم نهي؟ نفي أم نهي؟ لا يخطب الرجل نهي، لكن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، يخطب مرفوع، لو كان نهيا لا جزم، ولكن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، معنى هذا نفي، معنى أنه ما هو موجود، هذا ما هو موجود. أيها أبلغ أن يؤتى في ذا، أن يؤتى بذلك في بالنفي أم بالنهي؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا نهي للمسلمين في المستقبل أنهم يفعلون هذا، يعني لا يخطب، نهي أن يفعل هذا في المستقبل، لكن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، يعني الرجل المسلم الموفق لا يخطب على خطبة أخيه، نفي. فهذا النفي أبلغ في الدلالة على المقصود، لأنه في معنى أن المؤمنين قد امتثلوا، وأن هذا غير موجود في أوساط المؤمنين، من يخطب على خطبة أخيه، من يبيع على بيع أخيه، فهو أبلغ في النهي. كذلك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. هذا أبلغ من قول مما لو قيل لا تؤدوا من حد الله ورسوله. لا تؤدوا من حد الله ورسوله هذا نهي، لكن لا تجد قوما يفعلون كذا وكذا معناه كأنه طور المؤمنين والمسلمين وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قد امتثلوا، وأن هذا لم يوجد منهم، فهو أبلغ في المراد في هذا الموضع. طيب، إذن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادونهم ويحبونهم ويكنون لهم المحبة والعظام والتقدير. هؤلاء يعني معنى ذلك أن من فعل ذلك كان هذا خللا في إيمانه بالله واليوم الآخر. قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا كان ولو كان هؤلاء المحادون لله ولرسوله أقرب الناس إليهم وهم الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة، فما بالك بغيرهم؟ فإذا نظرت إلى هذا ونظرت إلى واقع الناس هذه الأيام تجد كثيرا من الناس في هذه الأيام يوادون من إخوان ويكنون في صدورهم من حب وإعظام وينبهرون كذلك أيضا بما عند أولئك القوم من ما هم عليه من الشقاء ويظنونه تحضرا وتقدما، وربما ذلوا لهم وأبغضوا المسلمين على حساب محبة الكافرين إلى غير ذلك من القدح العظيم في هذا الشأن. كثير من الشباب في هذه الأيام يحبون بعض لاعبي الكرة في أوروبا بعض اللاعبين للكرة في أوروبا ربما يحبهم أعظم من حبه لأخيه المسلم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا من مثل ذلك. يعني المؤمن الموحد خير من ملء الأرض من الكفرة، ولو كان ذلك الكافر على ما كان عليه مهما كان من علم وكذلك من علم الدنيا، ومهما كان كذلك أيضا من الأخلاق ومن المعاملة ومن الصدق في المعاملة التي يقصد بها الدنيا، مهما كان من ذلك فإنه لا يأتي بجوار المؤمن شيئا. يؤتى بالرجل السمين البطين لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالمفلحون هم هؤلاء حزب الله الذين يوادون المؤمنين ويعادون الكافرين ويكنون لهم البغض وكذلك العداء في قلوبهم. وهنا ننبه إلى شيء، وهو أن هذه المعاداة للكافرين لا تمنع من التعامل معهم. الكافرون على قسمين، كفار حربيون وكفار غير حربيين. الحربيون الذين فتحوا الحرب مع المسلمين، فتح الحرب مع المسلمين بينهم وبين المسلمين كاليهود الذين هم في فلسطين فإنهم حربيون. والكفار غير الحربيين هم الذين بينهم وبين الدول الإسلامية إما معاهدات أو صلح أو كذلك يعني لا حرب بينهم وبين المسلمين. فهؤلاء الذين هم غير حربيين لا مانع من البيع والشراء معهم، لا مانع من البيع والشراء معهم والتعامل، ولكن هذا التعامل لا يكون قادحا، لا يجوز أن يكون عن محبة لهم ولما هم عليه وكذلك لأديانهم ولغير ذلك، لا يجوز أن يكون كذلك، وإنما هو تعامل مع إكنان البغض لهم ولما هم عليه من الشرك والكفر بالله عز وجل. وأما الكفار الحربيون فلا يجوز ماذا محبتهم وبيننا وبينهم الحرب، حربيون. طيب، وكذلك أيضا هذا الولاء والبراء قد يكون في حق المؤمنين في حق المسلمين أنفسهم. المسلم تحبه على قدر ما عنده من الطاعة لله عز وجل ولرسوله، وتبغضه على قدر ما عنده من ماذا؟ من المخالفة. تحبه ومحبتك تدفع بك إلى نصحه وإلى حب الخير له، وتبغضه لما عنده من المعاصي والمخالفات، لما عنده من المعاصي والمخالفات، فتنظر إليه بنظرين، نظر الرحمة والشفقة عليه الذي يحثك على دعوته، وعلى كذلك أيضا ماذا التلطف به إن كان أصحاب المعاصي ونحن ذلك، وتنظر إليه أيضا بنظر البغض لما عنده الذي قد يؤدي إلى هجره إذا كان الهجر صالحا في هجره، كما هو الحال مع المبتدعة الذين سبيلهم الهجر لهم ولبدعهم. طيب، من أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان كما سيأتي إن شاء الله معنا في ذلك. فإذا هذه المسألة الثالثة، أخذنا اليوم ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، وهذا ومعرفة هذا أن الله خلقنا ورزقنا يستلزم منا ماذا يا أخوان؟ إذا عرفنا أن الله خلقنا وأن الله رزقنا وأن الله لم يتركنا سدى بل أرسل إلينا الرسل، هذا يستلزم منا أن نتبع هؤلاء الرسل هذا الرسول الكريم، وأن نعبد الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا ورزقنا. ولذلك سنى بالمسألة الثانية أن الله لا يرضى إذا عبدت، فإن الله عز وجل لا يرضى أن تشرك معه أحد في عبادته. الشرك قد يكون من دون الله وقد يكون مع الله. الشرك من دون الله كيف يكون؟ الشرك من دون الله أن تصرف العبادة بكمالها لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى. والشرك مع الله أن تعبد الله وتعبد غيره، تعبد الله وتعبد غيره. فلا يجوز الشرك مع الله ولا يجوز أن تصرف هذه العبادة لأحد من دون الله سبحانه وتعالى. والمسألة الثالثة التي هي مسألة الولاء والبراء هي موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. فإذا هذه ثلاث مسائل ذكرها الشيخ رحمه الله في المقدمة الثانية، وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في المقدمة الثالثة التي تكون قبل الأصول الثلاثة. طيب، كما ذكرنا في أول الدرس أن الذي يحب أن يقرأ ويسمع إن شاء الله بعد انصراف من عنده درس من الإخوان يتقدم ونستمع له بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
احفظه بالنص
وبين أن الصواب كذا بعد ذلك. تفضل.
اسمها النقل ما يعني على الناس الإسرائيل ما يسمع.